نكتفي بهذا ونعود إلى درسنا البارحة. البارحة تحدثنا عن الزيارة، وذكرنا لكم أنه لا ارتباط بين الحج وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة يمكنك في أي وقت من السنة تأتي تزور وتصلي في هذا المسجد وتعود لبلادك. أما الحج يوم واحد في السنة، إن استطعت تأتي أدركت الحج، وإن لم تستطع ذهب عنك الحج. إذن لا ارتباط بين الحج والزيارة. لكن الإنسان يسافر من بلاد بعيدة، وقد لا يتأتى له أن يسافر إلى المسجد مرة أخرى، فهو يأتي بالعملين هذا في وقت واحد، يأتي بالحج، وإذا انتهى من الحج جاء إلى المدينة، وهذا لا شيء فيه. لكن ينبغي أن نعتقد أنه لا صلة بين هذا وهذا، أي لو أن الإنسان حج ورجع إلى بلاده وعمره لم يأتي المدينة كلية أصلا، فهذا لا شيء عليه. لكن الذي يترك الحج وهو مستطيع فهذا فيه وعيد شديد، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، فمن استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يؤدي تلك الفريضة. ولهذا كان يقول عمر بن الخطاب وغيره أنه سيبعث أناس ينظرون الذين يتخلفون عن الحج ولا عذر لهم، أن يضرب عليهم الجزية ويقول هؤلاء ليسوا بمسلمين. ما دام الإنسان مستطيع قادر في جسمه وفي ماله والطريق آمن وعنده ما يكفي للحج وزيادة ثم يترك الحج، فهذا هو الذي يحاسب على ذلك، لأنه ترك شيئا يستطيع أن يأتي به. أما كما قلنا زيارة المدينة، إن استطعت وتأتي تصلي في هذا المسجد، لأن الصلاة مضاعفة فيه، الصلاة بألف صلاة، وكذلك في مكة الصلاة بمائة ألف صلاة. إذا استطعت تأتي لهذا المسجد الحمد لله، وإن لم تستطع فلا شيء عليك. أشياء يتداولها أيضا نفس الزوار، ويقولون أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة، وهذا الكلام لا أصل له. أنت إذا صليت 100 صلاة أحسن من صلاة 40، لو صليت 40 أحسن من 20، بمعنى أنك كلما ازددت في الخير ازداد أجرك. إذن أنت تأتي لهذا المسجد وتصلي فيه ما استطعت، إن لم تستطع إلا صلاة واحدة فقط ثم تسافر فالزيارة تمت. ليس القضية مرتبطة بعدد من الصلوات بأنها لا تتم زيارتك إلا إذا أديتها 40 صلاة أو غيرها. إذن ما في عدد محدد، وإنما كلما صليت في هذا المسجد ازداد أجرك. قلنا بعد الصلاة في المسجد نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلم عليه بعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل نهى عن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نغض الصوت. ونذكركم بأن شخصا من الصحابة اسمه قيس ابن شماس، لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل كان بطبيعته إذا تحدث صوته مرتفع. أنتم الآن صوتكم منخفضة، أنا صوتي مرتفع لأني مدرس وأرفع صوتي حتى تسمعون. هذا الرجل بطبيعة حاله إذا تحدث صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس في البيت يبكي ويقول حبط عملي. الرسول عليه الصلاة والسلام افتقده في صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والصحابة لا يتخلفون عنها إلا من عذر، والرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فإذا افتقد شخصا في فرض فرضين لم يأتي يصلي يسأل عنه، هل هو مريض أو مسافر، فإن كان مريضا يزوره، وإن كان مسافر عرف عذره. فلما سأل عن قيس قالوا هو في البيت وبخير ولا فيه شيء. ما الذي حبسه عن الصلاة؟ قالوا يقول نزلت آية في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو صوته دائما مرتفع فوق صوتك، فيقول حبط عمله. فقال رسول عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، يعني بشره بهذه البشرى. فالشاهد أن رفع الصوت لا يجوز، وكما نعرف في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد سمعها الله من فوق سبع سماوات وكان يخفى علي بعض كلامها، أي بعض كلام المجادلة وهي تحاور الرسول. المحاورة هو الكلام بعدم رفع صوت، فهي مؤدبة بتأديب الله عز وجل، تتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها لكن لا ترفع صوتها. وعائشة في جانب من الحجرة تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وسمع الله من فوق سبع سماوات. الشاهد معنا أن هذه الصحابية ما كانت ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تتحدث معه بأدب. نحن إذا ذهبنا وزرنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع أصواتنا كما نشاهد بعض الناس، هذا لا ينبغي، بل الإنسان يسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. كثير من الناس تشاهده يقف بعيد ويقول بيديه كذا ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصلح. لو أن رسول حيا عليه الصلاة والسلام وجيت تسلم عليه، هل ستقف أمامه وتقول هكذا؟ هل يقبل منك هذا؟ هذا لا يصلح. إذن أنت سلم عليه بصفتك العادية، سلم عليه وصلي عليه، ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون بالصفة العادية. أنت جالس تستقبل القبلة، صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستقبل القبر من بعيد وتعمل مثل هذا. هذا ما يعمل إلا في الصلاة للوقوف بين يدي الله. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشيء من عند نفسه. نحن نقول هذا الرجل عنده عاطفة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحد ينكر هذا، لكن المحبة ما نعبر عنها بشيء يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما أعبر عن محبتي للرسول بأن أقول هكذا، لا أعبر عن محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم بعمل المولد، يعني إذا جاء ربيع الأول وجاء الوقت المحدد جبنا الذبائح وعملنا تلك الولائم ودعونا الناس وأنشدنا القصائد التي فيها غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو. القائل الذي قال: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمني، وقال: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا إطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد ورسول، قولوا عبد الله ورسوله. والله خاطبه في أشرف المقامات بالعبودية، خاطبه ليلة الإسراء والمعراج، وخاطبه حين أنزل عليه القرآن، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن خاطبه بالعبودية لأن عنده عبودية خالصة لله عز وجل لا يشوبها شيء. إذن نحن لا نقول أن نريد أن نحب الرسول ونعبر عنه بهذا العمل. المولد الذي سمعتم هذا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولم يعمله أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعمله علي بن أبي طالب. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هؤلاء الأربعة لم يعملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ لا يصح أن نقول هذا القول. كذلك العلماء جميعا، الصحابة جميعا والعلماء والأئمة الأربعة لا تجد في كتبهم مولدا، وإنما هذا حدث في العصور المتأخرة. فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يترك البدع، لأن الرسول حذر منها. الرسول حذر تحذيرا شديدا من البدع، يعني حينما حث الناس على التمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. في يوم الحج يوم عرفة أنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بين في خطبته في عرفات كل ما يحتاج له الناس من الأمور التي ينبغي أن يعملونها، وكذلك قبل ذلك مما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الفترة اللي هي بين هذه بين حجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش بعد ذلك 80 يوما ثم توفي عليه الصلاة والسلام. إذن الدين كمل بنص الآية، والرسول بلغ البلاغ المبين بنص القرآن: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا جاء إنسان بشيء لم يكن موجودا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين، فحاله لا يخلو من أمرين: هو لم ينطق ولكن عنده حال ومقال. المقال ما تكلم، ما قال الرسول لم يبلغ ولم يقول أن الدين ناقص، ولكن فعله هذا يدل على أحد الأمرين: إما أن الدين ناقص وهو يريد أن يكمله من عند نفسه، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أن يقول أنه كامل لكن في أشياء ما بلغها الرسول، وهذا يرد عليه هذه الآية الكريمة: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. كل عمل نعمله ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين، هذا يسمى بدعة. فلا ينبغي لنا أن نرتكب البدع وعندنا الأشياء الصحيحة الثابتة. مثلا الصلوات، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا هذه الصلوات التي فرضت عليه، ثم أخبرنا عن النوافل: صلاة التراويح وغيرها، صلاة الليل، التهجد، وقام الليل هو حتى تورمت قدماه وقالت له عائشة: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن أنت صلي هذه الصلوات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. لماذا ننتقل لشيء يسمونه صلاة الرغائب؟ نصلي صلاة نسميها ألف، نجيب تسبيحات قدرها كذا وكذا، من أين جينا بها؟ الموجود عندك في الكتاب والسنة أنت لا تستطيع أن تقوم به، يعني نحن لا نستطيع أن نؤدي ما هو موجود في الكتاب والسنة، فلماذا نأتي بالبدع؟ أيش الحاجة عليها؟ أنت إذا كانت بتصوم فالصيام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صوم يوم وأفطر يوم. هذا قاله عليه الصلاة والسلام أنه صيام داود، وكان إذا لاقى العدو لا يفر، بمعنى أنه ليس عنده الصوم الذي أنهكه ولا يقدر أن يجاهد ولا يقدر أن يعمل شيء، لأن عبد الله بن عمرو العاص أراد أن يعمل ذلك العمل، أراد أن يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه الرسول عن ذلك وقال: إن لربك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالدين الإسلامي معتدل في جميع الأمور، فينبغي لنا أن نمشي على باب الاعتدال الذي جاء في كتاب الله. وقد أثنى الله على هذه الأمة أنها أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط. إذن من أراد أن يصوم نوافل، أرسل عليه الصلاة والسلام لما أراد منه ذلك الرجل الصحابي الجليل أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، قالوا: لا تستطيع. وبالفعل في الأخير قال: يصوم يوم ويفطر يوم، وهو صيام داود. وأراد أن يقرأ القرآن ويختمه كل ليلة أو ليلتين، بعد ذلك ندم لما تقدمت به السن وكبر، صار ما يستطيع أن يأتي بالأوراد التي كان يقوم بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمل الذي هو عمل التطوع، حث عليه وحث على المداومة عليه وإن قل. يقول: خير العمل ما دوم عليه وإن قل وإن صار قليلا، أما تأخذ مشوار بالقوة ثم تسقط بعد ذلك ما تستطيع. إذن في الليل صلي 8 ركعات، 10 ركعات، 4 ركعات، الذي تستطيع، بحيث أنك تداوم عليها. أما تصلي ليلة 20 وتستمر هكذا وبعد فترة تعجز وتترك ذلك، هذا لا ينبغي. إذن علينا أن نأخذ بالاعتدال في العبادات في المعاملات في كل شيء، لأن الدين الإسلامي وسط بين الأديان كلها. إذا نحن مدعنا كنا في الزيارة، إذا جينا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلم بأدب واحترام. وذكر لكم ماذا يقول المسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك طيبا. إن لم يستطع فلا تكلف إلا ما تستطيع، لأن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن عليك أن تأتي بما تطيقه وما تستطيع. وفي فرق بين المأمور والمنهي، بين ما أمر الله به وبين ما نهى عنه. وما أمر به الرسول أو نهى عنه الرسول هو من أمر الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الفرق بين الأمرين، وينبغي أن نتفهم لهذا، على أنك أمرت بأوامر، هذه الأوامر قد تستطيع أن تؤديها كاملة وقد لا تستطيع، تدخل في باب قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرت مثلا بالصلاة قائما، ما تستطيع تجلس جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بأداء الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة. أمرت بالحج الذي نحن الآن في موسمه بل في نهايته، أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم تستطع يسقط عنك. نرجع للمنهيات: نهيت عن الكذب، عن النميمة، عن الغيبة، عن السرقة، عن الزنا، عن شرب الخمر، هذه نهيت عنها تنتهي عنها كلها. ما تقول أشرب الخمر مرة ومرة أترك، هذا ما يصلح، لأنه باستطاعتك أن تنتهي، لأن الله عز وجل ما كلفك إلا الذي تستطيعه، ولما نهاك نهاك عن أشياء أنت تستطيع تنتهي عنها. كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه وأن لا يقول به إلا خيرا، فإذا أطلقته في السب والشتم يعني عملك هذا خطأ، لأنك تستطيع تملك ذلك. كذلك في المعاصي التي يرتكبها الإنسان، الخمر وما يشبهه من زنا وسرقة، يستطيع الإنسان أن يمتنع عن هذا ويكف نفسه، لكن كما قلنا الأوامر قد لا تستطيع، تكلف بشيء فتؤدي الذي تستطيعه وهكذا. إذن نحن بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، وبفضل الله عز وجل أن الله عز وجل قد جعلنا ذلك في جميع صلواتنا. أنت الآن إذا صليت نافلة أو فريضة، ألم تقرأ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في جميع الصلوات؟ إذن تصلي عليه في جميع الصلوات وتصلي عليه خارج ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني الناس فيهم بخلاء، يبخلون بالمال، يبخلون بكذا وكذا، لكن أبخلهم وأشدهم بخلا هو الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. فيجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، كما يجب علينا ذكر الله دائما: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلينا أن نذكر الله دائما في كل أحوالنا. ولهذا قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. معنى ذلك أن وقتك كله تستطيع أن تكون ذاكرا لله عز وجل، يذكر الله قياما وانت قائم، قعودا مثل جلوسنا هذا، وأنت على جنب تذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فيجب علينا أن نعمل مثل هذه الأعمال التي تفيدنا وتسجل لنا في صحائفنا، لأن يوم القيامة نندم على الأوقات التي ذهبت منا سدى. الحجاج خاصة والمجموعة عامة، يجب على كل مسلم أن يشتغل بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة، لكن الحجاج خاصة والزوار جاءوا منقطعين لمثل هذا العمل، بخلاف الموجودين هنا يرجع لبيته عنده أعمال ويشتغل في تجارته في وظيفته. لكن أنت تركت أولادك وتركت مالك وجئت تائب تطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة. إذن في هذه الفرصة في هذا الزمن المحدد عليك أن تغتنم الفرصة. كثير من الحجاج أنا لاحظت عليهم يجلسون في أحاديث ما لها قيمة، يعني يتكلم كذا وكذا وكذا أمور أخرى وهو في المسجد. أنت يا أخي هذه الأمور إذا رجعت لبلادك اعمل فيها، لكن أنت الآن تركت أهلك ومالك وجئت إلى الله عز وجل تائب مستغفر، عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة، لأن هذه الفرصة قد لا تعوض لك، قد تأتي وقد لا تأتي. إذا الإنسان يغتنم هذه الفرصة لأنه متفرغ لها. ولهذا نقول لطلاب العلم الآن الذين يدرسون في الجامعات، أنت أيها الطالب في هذه الفترة مفرغ لهذا العمل، لا تشغل نفسك بغيره حتى تجمع العلوم التي تستطيع أن تستفيد منها، وبعد ذلك العمل أمامك في المستقبل. فالحاج ينبغي له أن يشغل نفسه بهذه الأمور التي تنفعه. إذن بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في هذا المسجد كما قلنا البارحة أيضا، نزور البقيع، والبقيع مقبرة يدفن فيها المسلمون جميعا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، إلى صلاة المغرب صلينا على جنازة. أنت تأتي وتسلم عليهم السلام المشروع. ما هو السلام المشروع؟ هو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. نحن لاحقون لا محالة، الذين ماتوا قبلنا انتهت آجالهم، والذين باقون الباقون ستنتهي الآجال. والله عز وجل أخبر في كتابه أن كل نفس إذا جاء أجلها لا تتأخر، وليس الموت يعني يأخذ بالتدريج بالطبقات، يعني الكبير ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وإنما قد يموت الطفل الصغير. المغرب صلينا على طفل، إذن آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن فضل الله عز وجل أخفى على عباده يوم الموت، ما في أحد يدري من متى يموت، وهذا فائدته أن الإنسان لا يزال على عبادة وذكر الله عز وجل، لأنه ما يدري متى يفاجئه الموت، فينبغي للإنسان أن يستمر على ذلك كما قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الإنسان يستمر في عبادة، لأنك لو علمت أنك ستموت بعد سنة ممكن تشتغل شغل كذا، إذا قرب الموعد خلاص يعني تنقطع لهذه العبادة، لكن هذا أمر أخفاه الله عن عباده حتى يجتهدوا في طاعة ربهم ويستمروا في عبادتهم حتى يأتي الوقت المحدد لكل واحد. إنسان قد يموت إما بحادث سيارة، وإما يموت هكذا فجأة، وإما يموت كما عمل بعض أخواننا الحجاج الذين لم يلتزموا بما بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الدعاة الذين يوجهونهم للرمي الجمرات. أنا بنفسي ومعي عدد موجودين الآن في يوم الحادث هذا يوم التعجل، ذهبنا بعد صلاة العصر ومعنا ناس عميان ما يشاهدون، نقوده حتى يصل إلى نفس الجدار الموجود في تلك الجمرات، يمسك بيده ويرمي، ما فيها أحد أبدا. الناس لجهلهم وعدم وعيهم للأمور الشرعية وما ينبغي أن يعملونها تجمعوا، جاء وقت الظهر وقت الزوال اندفعوا ذاك الاندفاع، كل واحد على ظهره حملة، حملة سيارة، العفش حقهم والشناط والحاجات التي يحملونها، وماشين كأن الأمر يعني لهم تماما. فحدث ما حدث ومات من مات، وهذا العمل ما ينبغي، لأن الناس لو اتبعوا التعليمات لما حدث مثل ما حدث، ولكن هذا قدر الله، فالله عز وجل قدر ذلك، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. الحجاج ينبغي عليهم قبل أن يأتوا للحج أن يتعلموهم في بلادهم وأن يسألوا، لكن كثير منهم ما عنده علم عن الحج ولا أعمال الحج ولا يدري ماذا يصنع، حاج حاج بس، وهذا ما يصلح. أي واحد منا يريد يفتح له متجر، يريد أن يعمل شيء، ما يمكن أن يقدم على ذلك العمل حتى يسأل أهل الخبرة. والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أنا وصيتي للحجاج الآن أن يبلغوا إخوانهم من أراد الحج أن يسأل ماذا يصنع وماذا يفعل، أولا عن مناسك الحج، الأمر الثاني عن الأمور التي يتبعها، لأن الناس لو كانوا على وعي ما حدث ما حدث، ولكن هذا بقدر الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أن يتجاوز عمن حدث له ذلك وأن يعفو عنه، وأن يكون الدرس في المستقبل للحجاج أن يسلكوا الطريق الصحيح السليم. والحج قلنا فيه منافع، ومن أهم المنافع العلم، ليشهدوا منافع لهم العلم. الآن نتحدث عن الزيارة، كثير من الناس يذهبون إلى من يسمون الأولياء ويشدون إليهم الرحل، والله أعلم بولايته هل هو ولي ولا غير ولي. والأولياء الله عز وجل قالنا في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي ولي، إذن نحن كلنا أولياء لله عز وجل، كلنا هؤلاء عندنا الإيمان والتقوى إن شاء الله، فمن اتصف بهذه الصفة فهو ولي من أولياء الله. هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس ويشدون الرحل إلى البدوي، إلى فلان، إلى فلان، هذا كله لا ينبغي ولا يجوز. وشد الرحل كما تحدثنا عنه أمس لا يجوز إلا لثلاثة أماكن، يعني من أجل العبادة. لا يجوز شد الرحل من مكان لمكان من أجل أن تتحصل على أجر وعلى ثواب من الله عز وجل، إلا إلى مكة التي تؤدي فيها فريضة الحج، أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة بألف صلاة، أو إلى المسجد الأقصى الذي فيه الصلاة بخمسمائة صلاة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وهذا لا أقوله أنا من عند نفسي، هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فذكرتم لكم البارحة قصة أبو هريرة رضي الله عنه مع أبي بصير، حينما لم يطلع أبو هريرة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولهذا الصحابة ما في أحد جمع السنة كلها، ولا في أحد يدعي أنه جمع السنة كلها، لا الصحابة ولا من جاء بعدهم، وإنما كل واحد يأخذ ما يقدره الله عز وجل له. وأبو هريرة أكثر الصحابة رواية، ومع هذه الكثرة فاته هذا الحديث، فظن على أن الطور الذي كلم الله عليه موسى فيه فضل، وهم يحبون الخير، فركب جمله وسافر إلى جبل الطور ظنا منه أن هذا المكان يستحق الزيارة وسيثاب على ذلك، لأن الله عز وجل كلم عليه كلمه موسى عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قابله أبو بصير فسأله: من أين؟ فقال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. فقال: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر هذا الحديث. إذن الصحابة فهموا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن نشد الرحل لا إلى العيدروس ولا إلى البدوي ولا إلى فلان ولا إلى فلان، وإنما نشد الرحل إلى هذه الأماكن التي تضاع فيها العبادة. فينبغي لكل مسلم أن يتبين ذلك. كثير من الناس عندهم نذور ينذرها لأولئك الأولياء، ثم لما يأتي الموعد، موعد المولد هذا، يذهبون عالم من الرجال والنساء إلى أين؟ إلى البدوي وإلى فلان وإلى فلان، وهذا لا يجوز، هذه محادة ومخالفة لشرع الله عز وجل، مخالفة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء، وأذكر محمد الغزالي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم، باب الكتاب طيب أقول لطلاب العلم، لو كتاب صغير عقيدة المسلم، ذكر فيه يقول: تجد الإنسان عاق لوالديه، يرتكب كل المعاصي، قد لا يحضر صلاة الجماعة، إذا جاء موعد الزيارة وجدته مشمر، إلى أين؟ قال: إلى البدوي. هذه عبادة، إذا مشمر إلى البدوي يقول الكلام هكذا. ثم أيضا ينعى على العلماء، يقول كثير من العلماء لا يبين للناس هذا الخطأ الذي يرتكبونه، بل يعملون مثل ما عمل الطبيب الذي يغش المريض، إذا جاءه مصدور متعب مما من الدخان وما من أي شيء، الطبيب يقول له: الحمد لله طيب ما فيك شيء. كذلك هؤلاء العلماء كثير منهم يقولون للعامة: هذا ما في شيء، هذا توسل بالصالحين. هذا ليس ما توسل بالصالحين، التوسل المشروع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. نفسر لكم هذا الكلام، كيف كانوا يتوسلون برسول الله؟ إذا تأخر المطر أو أصابهم شيء طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. دخل أعرابي هذا المسجد، رجل من الناس دخل هذا المسجد والرسول يخطب على المنبر صلاة الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. يعني تأخر عنهم المطر ومعيشتهم على المطر، على الماء الذي جعل الله كل شيء منه حي. الماء الحاجة لا تزال المستمرة إلى قيام الساعة إلى الماء. فطلب منه ذلك، فرفع رسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء واستسقى، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت سحابة صغيرة وراء هذا الجبل اللي يسمى جبل سلع، يقول للراوي مثل الترش يعني صغيرة، ثم ارتفعت في السماء وافترشت، ثم نزلت الأمطار ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلين معه إلا والأمطار نازلة، واستمر عليهم أسبوعا كاملا لا ينقطع المطر. والإنسان دائما يعني يحدث عنده الضجر، إما من هذا أو هذا، إن أصابته شدة حدث له ما حدث، وإن أصابه الرخاء أيضا حدث له الجانب الآخر. فجاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، وهو يخطب في المسجد، خربت الديار، يعني خربت الديار من كثرة الأمطار، وديره في ذاك الوقت كما هو معروف البيوت من اللبن وما يشبه ذلك، فادعوا الله لنا. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام وبطون الأودية. يعني دعا أن الماء المطر ينصرف عن المدينة، لكن يكون في ضواحيها الذي يحتاجون منه الناس إلى المراعي وإلى السيول التي تنزل إليهم. اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فانكشفت السحب وطلعت الشمس، فخرج الناس يمشون في الشمس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبق هذا، قال: كنا نتوسل برسول الله. هذا هو التوسل برسول الله، حي موجود يخطب. قال الرجل: أدعو الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال، فدع الله. عمر الخطاب يقول: نحن الآن مات الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن نتوسل به بعد وفاته، وهذا صحابي خليفة راشد، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنته، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فماذا قال؟ والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، قال عمر الخطاب رضي الله عنه بعد أن خطب، لأن أصابهم جدب وتأخر الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد، فطلبوا منه أن يستسقي لهم، هذه سنة. فبعد أن صلى بهم قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام ودعا فأرخت السحب كما جاءت في الرواية ونزلت عليهم الأمطار. إذن هذا هو التوسل، توسل المشروع بدعاء الرجل الصالح، لا بذاته ولا بجاهه، لأن ذلك لو كان جائز لما عاد عمر الخطاب رضي الله عنه إلى العباس وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أسئلة، لكن نكمل ما بدأنا فيه في التوسل المشروع والممنوع. إذن سمعنا القسم الأول من التوسل، وهو الطلب من الشخص أن يدعو لك، للطلب من ذاته، مثلا هو واقف وتقول بجاهك أو بذاته، وإنما تطلب منه أن يدعو بلسانه وأنت تؤمن على دعائه، مثل ما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث طلب من العباس أن يدعو الله لهم، فرفع يديه ودعا وأمنوا على دعائه واستجاب الله دعاءه. وهذا يبين لنا إجماع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب خليفة راشد وعمل هذا العمل. فلو كان يجوز أن نقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه المطر، لا أنكر الصحابة على عمر وقالوا: لماذا تطلب من العباس أن يدعو وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما عرفوا الصحابة أن ذلك يكون بدعاء الشخص الحي. فأنت الآن في هذه الدنيا لو أردت من شخص، رجل فيه خير، رجل فاضل، أن يدعو الله لك، أو يدعو لابنك الشارد، تقول: عندي ابن يعني أريد منك أن تدعو الله له أن يهديه الله، فهذا لا شيء فيه. لكن تقول بجاهه وهو حي غائب أو هو ميت فهذا لا يجوز. إذن شد الرحل إلى القبور وتقديم النذور لها والذبح عندها هذا ذبح لغير الله عز وجل، والله يقول في كتابه فصل لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، فالنحر لا يكون إلا لله. وقال قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح لغير الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك، بل شرك أكبر، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال ولا يظن أن هذا توسل بالصالحين. ودعاءك للميت يا فلان يعني أنا في حسبك، أطلب منك أن ترفع عني كذا، أصبت بالكذا وكذا، هذا كله شرك. لا يجوز الاستغاثة إلا بالله عز وجل، لا تستغيث ولا تدعو إلا الله، لأن الدعاء عبادة، بل الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، هو قريب منك، فإنما تدعوه هو الذي يستجيب لك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف الضراء ويأتي بالفرج، لا يأتي بهذا إلا الله. إذن أيها الإخوة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر، فينبغي لنا أن نتجنب مثل هذه الأمور. في أسئلة في الحج، هذا شخص يقول طاف وتأخر في مكة، يعني طاف الساعة 10 صباحا ولم يغادر مكة، بل صلى الجمعة وتناول طعام الغداء ولم يغادر إلا بعد العصر، هذا لا شيء عليه. هو يسأل هل يعود يطوف طواف الوداع أو لا. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت، فأنت إذا طفت وجدت صلاة الجمعة، الجمعة بقي بينك وبين ساعتين، وجلست للصلاة ثم مشيت، هذا لا شيء فيه. المنهي عنه أن تطوف طواف الوداع وتجلس في مكة وتذهب للسوق وتقضي الأغراض والهدايا وتجمعها وتجلس إلى الليل أو اليوم الثاني، يعني معنى ذلك أنك جعلت آخر عهدك بالسوق ولم تجعل آخر عهدك بالبيت. إذن الحاج يكون آخر عهده بالبيت، أي يؤخر طواف الوداع حتى ينتهي من جميع أعماله ثم يطوف وينصرف. لو لم يتمكن من الخروج إلا في وقت يعني يطول عليه في زحمة السيارات أو غيره، هذا لا شيء فيه. مثل ما الذي ينفر أيضا يعني من منى، فلو أنك رميت الجمرات يوم التعجل ورجعت وأخذت عفشك وحملته على السيارة ثم طلعت سيارتك، لكن حبستك السيارة ما طلعت لنصف الليل، هذا لا يلزمك المبيت، لأنك قد عزمت على الخروج ومنعك مانع، فمثل هذا لا يضر إن شاء الله. وهذا الثاني مثله، يعني طعام الساعة 11 مساء ولم يغادر مكة إلا عند الساعة 4 فجرا، الساعة 4 فجرا بسبب انتظار الدفعة وانتظار السيارة وتناول طعام العشاء. يعني مثلا مجموعة ينزلوا في سيارة واحدة وتقف سيارتهم في مكان معين في مكة ثم يذهبون للطواف، لكن قد يحتبسون، يطوف واحد يحصل فرصة فينتهي من طوافه ويرجع لسيارته، ولكن الباقون ما تمكنوا وهو ينتظرهم، فهذا لا شيء فيه. نعم. هذا يقول طالب علم، أجد في الليل السكينة التي أجد فيها راحتي فأبقى الليل لا أنام، مع العلم أني أصلي الفجر جماعة والحمد لله. هو سمع الكلام الذي قلت على أن كثير من الناس يتعمد السهر في الليل إلى قرب الفجر ثم ينام فتفوت صلاة الفجر. أما أنت يا أخي فهذا لا شيء عليك، أنت لم يأتك النوم ولكنك محافظ على صلاة الجماعة، فهذا لا شيء فيه. وإنما الحديث عمن يبيتون على الملاهي إلى قرب الفجر ثم يدعي أنه نام ولم يدرك صلاة الفجر. هذا يقول ما حكم عرافة الآبار، هل يعتبرون من العرافة الذين ذكروا في الأحاديث؟ كثير منكم ما يعرف عرافة الآبار، وهذا يظهر أنه من البادية. يعني عادة إذا أرادوا أن يحفروا بئر يأتون إلى شخص يسمى عراف، هكذا يلقون عليه هذا التعبير، مثل ما يقال المري الذي يعرف الآثار والأقدام، فهو يأتي مع الشخص صاحب المزرعة هو ما يأتي بعلم غيب ينظر الجبال حوله وينظر الأرض اللي هي يعني منخفضة التي يتجمع فيها الماء فيقول تحفر في هذا المكان قد يجد الماء وقد لا يجد. إذن هو ما جاء بعلم غيب قال أن الماء موجود في المكان الفلاني وإنما هو اجتهد بهذه العلامات. يقول عادة أن المياه تنزل من الجبال وتتجمع في الأماكن المنخفضة فهذا المكان يظهر أنه منخفض عن هذه الجهات جميعا فتحفر فيه لعلك تجد الماء فيه. فهو ليس من الذين يخبرون بعلم الغيب ما عنده علم غيب. والآن في الأجهزة الموجودة يعني مع الجماعة اللي يحفرون في الأراضي وكذا عندهم أجهزة لجهاز يضعه في المكان الفلاني فتأتيهم المعلومات يعني يعرفون هذا المكان فيه بترول بأجهزة بحسابها تطلع وهكذا. وهذا العلم ما علم الله الناس لأن الله عز وجل علم الناس ما لا يعلمون. يقول السائل هل صلاة ركعتين في الروضة من السنة وهل يجوز الخروج من البيت قاصدا الروضة للصلاة فيها أفيدونا؟ نقول الصلاة في المسجد كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة الروضة من المسجد إن استطاع الإنسان أن يصلي فيها فليصلي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي لفظ تجدون ما بين قبري الرسول قال قبل أن يموت فهو يقول ما بين بيتي ومنبري المنبر الذي يخطب عليه والبيت روضة من رياض الجنة فهذه اللي سمت بالروضة وتجدون فيها علامة واضحة يفرشوها بزل مغاير للفرش الآخر وكذلك الأعمدة فهذه الروضة من استطاع أن يصلي فيها يصلي ومن لم يستطع فلا شيء في ذلك يعني ليس فيه زيادة أنت صليت هنا وهذا صلى في الروضة له أجر أكثر من الأجر الذي تأخذه أنت كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة. هذه رسالة كما تشاهدون طويلة عريضة وما أدري هو البارح السائل اللي كل هالورقتين تشاهدون ما في وقت يكفي لأن نقرأ هذه الورقة كلها أو الأوراق كلها وإنما سؤال الأخ للبارحة سأل وقال أن عائشة رضي الله عنها كانت تسلم على رسول الله وعلى أبي بكر. الكلام هذا أخذوه من كتب السيرة في وفاء الوفاء كلام لا يدل على السلام وإنما يدل على معنى آخر وهو أن عائشة رضي الله عنها كما تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها لأنه حين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفن هل نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء إلى الشام أو نذهب به إلى مكة حيث هاجر من مكة. سار بينهم خلاف في هذا الموضوع ماذا يصنعون. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فالرسول مات على هذا السرير في هذه